باب العمر لأهل مكة. تسعة
وخمسين. مئة وخمسين.
تسعة وخمسين. 259.
إيه اقرأ. قرأنا باب العمر لأهل مكة. وصلنا حتى قرأنا العمر باب الحج. ثم باب أنواع النسك. أنواع النسك. قرأناها أيضا. وصلنا في أنواع النسك.
87.
إلى 85. يعني كان عمر يقدمان متمتعين.
عندي هنا 87.
إلى 87. 87. نعم اقرأ.
88.
وصلنا 30. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال المصنف حفظه الله وغفر له ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه، قال حفظه الله: عن سالم قال، عفوا، عن عمر أنه كان يقول: أن تفصلوا بين الحج والعمرة وتجعل العمرة في غير أشهر الحج أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته.
نعم، هذا اجتهد فيه عمر بن الخطاب، وهو كان يرى أو كان ينهى عن المتعة في الحج، ولم يكن كما قال ابنه ابن عمر أنه ينهى عن المتعة في الحج نهي تحريم، ولكن أولوية. يقول: الأولى أن تفصلوا، لا تجون بحج عمرة، لأنكم لو جيتوا حج عمرة بقي البيت فترة معطل إلا قليل من الناس، ومقصود الشارع أن يكون البيت معمر طوال السنة، فأتوا بحج مفردين وأتوا بعد فترة بعمرة مفردين حتى يبقى البيت دائم فيه طواف وفيه، وتجعل العمرة في غير أشهر الحج أتم لحجكم. نعم. وكذا كان يرى عثمان بن عفان كما في موطأ الإمام مالك، حتى راجعه من علي بن أبي طالب فقال: ما أرى يا عثمان إلا أنك تنهى عن شيء فعله النبي، فأهل بهما علي بن أبي طالب. وقد نقل ابن تيمية إجماعا اتفاق على أن من اعتمر في سنة ثم في نفس السنة حج مفرد فإن فعله هذا سيكون أتم أو أفضل الأنساك، إذا جمع في سنة بين عمرة وحجة في نفس السنة فإنه سيكون أتم الأنساك، نقل اتفاق العلماء. أما العمرة في أشهر الحج، العمرة في أشهر الحج فإنها مشروعة، وذلك لأن النبي أمرهم بالمتعة ليخلصهم من بقي في نفوسهم من إيش؟ من إنكارهم العمرة في أشهر الحج، فأوجب عليهم التمتع. عن نافع اقرأ.
قال عن نافع قال: تمتع ابن عمر ابن عمر وقرن وأفرد، قال الثوري: فلا تعب على من صنع شيئا من ذلك.
فلا تعب من العيب، فلا تعب على من صنع شيئا من ذلك، فهذا فيه أن الأنساك لم تنسخ، لم تنسخ. من كان قد ورث كلام ابن عباس من كان قارنا أو مفردا ولم يسق الهدي ثم جاء إلى البيت يقول ابن عباس: يجب علي أن يجعل ما جاء به من طواف قدوم وسعي حج عمره، يجب. أخذ هذا الوجوب كما قال: من طاف البيت فقد حل من عمرته، لأن النبي أوجب على الصحابة فظن الواجب ابن عباس هذا أبد الدهر، وهو واجب عليهم كما قال أبو ذر كما في صحيح مسلم: متعتنا وجوبا كانت لنا أصحاب النبي. نعم، كانت علينا نحن هي وجوبا. طيب، فقال الثوري: لا تعب على من صنع ذلك. العجيب أن في فترة من عمري كنت لما أحج مع أخواننا أشدد وأقول كما قال ابن عباس لاقتناعي بكلامه، اقتناعي بكلام ابن القيم. ابن القيم في زاد المعاد ذكر صفحات في نصب ذلك مثل ابن عباس، أو ذكر ابن صفحة في هذا الباب، وذلك أن النبي أوجب على الصحابة أن الذين قدموا بقران وإفراد وقدموا طواف قدوم وسعي حج أن يجعلوا ما جاءوا به عمرة. قال هذا وجوب، ما هو غير منسوخ الوجوب، وهذا هذه الطريقة صحيحة في جهة العلم. لما ما يحفظ العالم الفقيه الصارف على الوجوب الأصل يتمسك به. فحتى كان ابن القيم يقول كل واحد يأتي قارن أو يأتي مفرد ولا يجعل ما قدم به عمرة فقد انسحب عليه غضب الرسول. للنبي لما راجعوه غضب قال افعلوا ما أمرتكم به، ولولا أني يعني سقت الهدي لا اعتمرت معكم. لكن حبسني عن العمرة وأنا قارن، كان النبي قارن، حبسني عن العمرة أني سقت الهدي. قال يا رسول الله نذهب عرفة، كنا تونا متمتعين ونحن متمتعين يعني ومذاكيرنا تقطر مني، توجه معنا زوجاتنا يوم ثمانية، يوم صبيحة الثمانية قبل أن نحرم، ثم نحرم وضوح عرفة فيها شدة الإحرام وفيها، وتونا قبل ساعات جمعنا نساءنا ما جمعنا فاصل حتى. قال افعلوا ما أمرتكم به، وغضب وتغير. فقال ابن قيم فكل يوم من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم، من خالف الرسول ينسحب عليه غضبه. فكنت آمر أنا شخصيا، ولما أكون في جماعة في حملة يسمونها يركبون معنا السيارات الكبار هذه، يقول لهم اجعلوا ما قدمتم به عمر على فتوى ابن عباس وفتوى ابن القيم، إلى أن تبين لي والحمد لله أن الأمر للصحابة خاص بهم لعلة أن اجتثاث ما في قلوبهم من بقايا الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج على أنفسهم، فأوجب عليهم النبي العمرة في أشهر الحج كما ذكر ابن تيمية. وقال أبو ذر عمرتنا تلك كانت خاصة بنا أصحاب النبي. فحينئذ قال سفيان الثوري لقد تمتع ابن عمر وقرن وأفرد فلا تعب على شيء. ابن عمر معروف بشدة الاتباع للنبي، وهو فعل الثلاثة، مرة قرن مرة أفرد مرة، فلا تعب على واحد، اختار واحد من المناسك. ومن جهة الأفضلية الأفضل التمتع لمن لم يسق الهدي، أما من ساق الهدي من بلده فالأفضل له القران، والتمتع أن يحرم بعمرة في أشهر الحج أولها شوال، ثم يقصر شعره، ثم إذا كان يوم ثمانية له كم بقي عليه يوم ثمانية؟
خلاص يوم بعد بكرة،
يوم الخميس بعد غد، أي بعد غد يوم ثمانية، ففي يوم ثمانية يحرم بالحج هذا المتمتع، هذا أفضل المناسك التمتع. ولكن ابن تيمية يقول لو أفرد الحج ويكون في نفس السنة قد اعتمر في نفس السنة فهو في أفضل.
ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، قال رجل برأيه بعدما شاء.
نعم، قال نزلت آية المتعة، فمن تمتع في سورة البقرة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وأمرنا بها الرسول فقال من لم يسق منكم الهدي فليجعل عمرة، كما في صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله. ثم لم تنزل آية تنسخ آية المتعة، ولم ينهى رسول الله حتى مات. قال رجل برأيه بعد ما شاء، يشير إلى من يمكن؟ إلى رأي عمر رأي عثمان. وعلى كل حال هم ما حرموا، قالوا الأولى يعني. نعم، عن أبي موسى
قال عن أبي موسى رضي الله عنه أنه كان يفتي بالمتعة، فقال له رجل رويدك ببعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد، حتى لقيه بعد فسأله، فقال عمر قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الآراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم.
طيب، هذا الذي كرهه عمر اجتهاد، ولا في النبي وجه بهذا، فقيل نذهب إلى عرفة ورؤوس وذاكرنا تقطر، وهنا قال عمر يعني من الاغتسال من الجنابة يروحون، وهذا غير مؤثر في الحكم. والصواب ما أمر به النبي الصحابة، وأن هذا غير يعني مؤثر، إنه لو واجهه النبي فقال كيف نذهب إلى عرفة ومذاكرنا قبل قليل تقطر ابنانيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا ما أمرتكم به صلى الله عليه وسلم. وكره ذلك لأن التمتع معناه سيقتضي التحلل وطأ النساء إلى حين الخروج إلى عرفة، فكره عمر ذلك. فيقال لقد قيل للنبي هذا، قيل للنبي هذا كيف نفعل هذا ومذاكرنا تقطر ونغتسل ونروح إلى عرفة وتونا مجامعين؟ طيب وإذا هذا حكم الله، هذا حكم الله، ولكن اجتهد رضي الله تعالى عنه في ذلك. نعم.
قال وعن أبي ذر رضي الله عنه
والله يبتلين بأقوال كبار العلماء الذين كان على أكتافهم تأسيس مثل هذا الدين العظيم، كعمر بن الخطاب الذي كان ملهما عالما عظيما علما قويا في دين الله. فالله قد يأتينا بقول هذا العالم الجليل ليبتلينا، أبقول نبيه نأخذ أم بقوله، كما روى ذلك البخاري عن عمار بن ياسر قال إن الله ابتلاكم بقول عائشة وهي زوج النبي في الدنيا والآخرة ليعلم أبقولها تأخذ أم بقوله لا إله إلا هو. نعم، فقد يظهر قول شيخ تحبه لكن يخالف السنة يبتليك الله به، فإذا كان توحيدك ضعيف تتبعه تقلده تعصب له، إذا كان توحيدك قوي تترك قوله لقول الله. نعم، فعود نفسك على اتباع الحق، لأن بعض الناس معود نفسه على التعصب، كل ما يجي له قول لشيخ يحبه يقدمه حتى على الحديث، فهذا خطير جدا لأنه قد يفضي للشرك الأكبر، شرك الطاعة. قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال ابن أبي مليكة أتدرون كيف بدأت الربوبية في بني إسرائيل؟ كان يأتيهم الأمر والنهي من كتاب الله فيقول علماؤنا ما نسبقهم بشيء، فاستظهروا آراء الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، فبدأت الربوبية فيهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهي طاعة العالم في تحليل ما حرم الله، وهذا شرك أكبر في الطاعة، سببه التعصب، وهو سبب الزيغ. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمر يتصيبوا فتنة. قال إمام أحمد يعرض الرجل عن الحديث يعني ويتبع مذهبا تعصبا، قال فيبتليه الله بالشرك، وقال في موضع آخر عجبت لمن عرف الإسناد وصحته، عرفتنا يا أخي أن هذا الحديث صحيح، لا نكاح إلا بولي مثلا، حديث صحيح يذهب إلى رأي سفيان ورأي فلان. نعم.
قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كانت المتعة في الحج.
وكان ابن عباس لما كان يعتقد بالدليل الشرعي أن المتعة واجبة، فكان يقول أبو عمر بكر يخالفونك ويقرنون أو يفردون، فكان يرى الوجوب هو بالدليل معذور، فكان يتمسك لدرجة يقول: توشك أن تمطر عليكم السماء حجارة، أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. نعم.
قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة.
من قال؟
أبو ذر.
إيه شفت؟ الحمد لله، حصحص الحق. كان أبو ذر يقول ترى كان المتعة يعني وجوب المتعة خاصة، بدليل أن أبو بكر وعمر والخلفاء الراشدون أحرموا أو كانوا يفردون الحج. نعم.
قال عن سعد مولى الحسن بن علي قال: خرجنا مع علي رضي الله عنه حتى إذا كان بذي الحليفة قال: إني أريد أن أجمع بين الحج والعمرة، فمن أراد ذلك منكم فليقل كما أقول. ثم لبى قال: بعمرة وحجة معا.
وصلت الأثر رقم
93.
نعم. قال عن سعد مولى الحسن بن علي قال: خرجنا مع علي حتى إذا كان بذي الحليفة قال: إني أريد أن أجمع بين الحج والعمرة، فمن أراد ذلك منكم فليقل كما أقول بعمرة وحج معا. ليش علي كذا يعني أعلن في الناس هذا؟ ليحقق السنة، لأنه انتشر لعله في ذاك الوقت النهي عن إيش؟ عن المتعة، فدعاهم قال: من يبي يفعل يفعل. هيا يتوهم وإيش؟ أي نعم. أي نعم.
قال عن عبد الله بن شقيق عن علي رضي الله عنه قال: كان عثمان ينهى رضي الله عنه عن المتعة، وكان علي رضي الله عنه يأمر بها، فقال عثمان لعلي كلمة، فقال علي: لقد علمت أن تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أجل، ولكننا كنا خائفين.
نعم. والحق أن المتعة هذه الذي ظن عثمان أنه كانت عن خوف، الصواب أن ما كانت عن خوف، إنما كانت إيش؟ ليجتث النبي إيش؟ أيه. فإذا كان معنى الخوف يقصد الخوف علينا من أن يبقى فينا آثار الجاهلية، هذا صحيح. أما الخوف من العدو فهذا بعيد. فعثمان كان يحب أن يعمر البيت كعمر رضي الله تعالى عنه، كان يحب أن يعمر البيت كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: حج علي وعثمان رضي الله عنهما، فلما كنا ببعض الطريق نهى عثمان عن التمتع، فقال علي: إذا رأيتموه قد ارتحل فارتحلوا. فلبى علي وأصحابه بالعمرة، فلم ينههم عثمان، فقال علي: ألم أخبر أنك تنهى عن التمتع؟ قال: بلى. قال له علي: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع؟ قال: بلى.
إذن هذا مراجعة ولي الأمر، فيه مراجعة ولي الأمر. إذا اعتقد المسلم صاحب العلم أن ولي الأمر خالف السنة، ولكن إن يراجعه بينه وبينه كما فعل علي، راجعه بينه وبينه. أما بعض المتعجلين اليوم ينكرون على ولي الأمر علانية. نعم، ينكرون على ولي الأمر علانية في غيبته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبده إيش علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. نعم، فقد أدى الذي عليه. فعلى المسلمين أن يدركوا خطر الإعلان بالنصيحة لذي الأمر، وأنه يؤدي إلى سفك الدماء، كما حدث في عهد عثمان لما صاروا يغتابونه في المجالس في غيبته، وصاروا يقولون عثمان يوظف بني عمومته ويترك الناس بلا وظائف، كما تسمعون التشغيب اليوم على ولاة الأمر. وسواء كان ولي أمر الأعلى وهو رئيس الدولة أو نائبه كالأمراء في المناطق والوزراء، ينبغي ترك غيبتهم، لأنه إذا اغتابهم واغتاب المصالح الحكومية التي يديرونها نوابهم، فإن هذا يؤدي إلى بث النزاع والفتنة في قلوب الناس، والخروج يبدأ بكلمة. نعم، طيب.